بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس الأخير بإذن الله وختام هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي رسالة صريح السنة للإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. رسالة مختصرة كانت عبارة عن جواب لمن سأله عن عقيدته في بعض ما يشاع عنه. قال: حدثنا محمد ابن يزيد الرفاعي، وهو أبو هشام، محمد بن يزيد الرفاعي ليس بالقوي، قال أبو حاتم ضعيف تكلموا فيه، ولكنه قد توبع في هذا الحديث. قال: حدثنا ابن فضيل، محمد بن فضيل ابن غزوان أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم، صدوق رمي بالتشيع، حاء أي تحول السند، هذا الآن طريق أخرى، تحول السند يرويه المصنف من طريق أخرى. وحدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء الإمام أبو كريب ابن العلاء الكوفي، قال عنه ابن نمير: ما بالعراق أكثر حديثا من أبي كريب الهمداني، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما إمام. قال: حدثنا أسود ابن عامر، أسود بن عامر أبو عبد الرحمن، لقبه شاذان، أصله من الشام، ثقة صالح الحديث. قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، أبو بكر بن عياش ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ رحمه الله، قال الإمام أحمد: وربما غلط وهو صاحب قرآن. قال ابن المبارك: ما رأيت أحداً أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. قال يحيى الحماني: لما احتضر أبو بكر بكت أخته فقال: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، قد ختمت فيها 18,000 ختمة. ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، وأشار إلى زاوية في بيته، قد ختمت فيها 18,000 ختمة. رحمه الله، خيلوا، سبحان الله، نسأل الله لنا وله القبول. انظروا، لو أنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كم له من الأجور لثمانية عشر ألف ختمة. رحمه الله. قال: جميعا عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، ثقة حافظ، وهو من القراء، صاحب ورع، كان يدلس، وهو من روى له الشيخان وغيرهما من رواة البخاري ومسلم. عن سعيد بن عبد الله، سعيد بن عبد الله بن جريج الأسلمي البصري مولى أبي برزة، قال أبو حاتم مجهول، ذكر ابن حبان في الثقات. عن أبي برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد الأسلمي نزيل البصرة، شهد وقعة النهروان، صحابي جليل، مات بالبصرة 60 للهجرة. قال: قلنا يا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح جاء من طرق كثيرة، ولهذا قال محقق مسند أحمد: الحديث صحيح لغيره، وفي بعض أسانده حسنة، وله طرق جاء عن ابن عمر عند أبي داود، ولهذا صحه محقق المسند وصحه العلامة الألباني رحمه الله أيضا في صحيح الجامع. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يعني الذي يدعي الإيمان أو يتلفظ بالإيمان ظاهرا، لكن هناك خلل في الباطن وهو عدم العمل، عدم العمل. قال لا تغتاب المسلمين، قد تقدمت معنا تعريف الغيبة كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا عرفها؟ ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتتبع عوراتهم، عورات جمع عورة، وهي ما لا يحب الإنسان أن ترى منه، لهذا سميت العورة عورة، أنه لا يحب أن ترى منه. فأي شيء لا تحب أن يظهر منك أو يطلع الناس عليه فهي عورة. ولهذا قيل لمن به عاهة في عينه أعور، قال عاهة في عين مرض أو ليست صحيحة يقال أعور. إذن العورة ما لا يحب أن يطلع عليه الناس، فما دامهم لا يحبون أن تطلع على بعض تلك أقوالهم أو أفعالهم فلا تتبع تلك العورات، خليك مع الظاهر، الشيء الذي يظهرونه، الشيء الذي يظهرونه لا بأس أن تنظر إليه أو تستمع إليه، يتحدثون في مجلس عام وما في تحرز، استمع لحديثهم ما في إشكال. إذا انفردوا على جانب يتحدثون وجعلت تتنصت إليهم أو تحب تستمع منهم فهذا من تتبع العورات. من استمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، والآنك الرصاص المذاب. إذا لا تسمع إلى حديث قوم هم لا يحبون أن تستمع حديثهم، وهكذا أيضا إذا كانوا في مجلس ولا يحبون أن تنظر إليهم أو أنك تطلع على شيء من أخبارهم فلا تتبع عوراتهم. ومن تتبع العورات الدخول محاولة تهكير المواقع أو انتحال الشخصيات أو المراسلة بأسماء مستعارة، هذا من تتبع العورات. وما أكثر هذه الأيام، ما أكثر هذه الأيام، صلى الله عليه وسلم. ما هو الجزاء؟ قال فإنه من تتبع عورتهم تتبع الله عورته. إذن أنت المورط، أنت الخسران، لأن الذي حاربك والذي جازاك على فعلك ليس هو ذلك الشخص الذي اتبعت عورته، قد يكون ضعيف، لكن الله عز وجل الذي تكفل بأنه يفضحك، بأنه يطلع الناس على عورتك. الله سبحانه وتعالى عالم السر والخفاء. إذن المتتبع ليس بخسران، مظلوم، المتتبع هو الخسران، المتتبع هو الخسران، لأنه يأتيه الجزاء من عالم السر والخفاء سبحانه وتعالى. قال تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته، نعوذ بالله، يأتيه الفضيحة في مكان ستره، كناء البيت قد يكون حقيقة أو كناية، ويشمل المعنيين. إذن إما أن يكون في بيته أي كناية عن موضع الستر، لأن بيت الإنسان هو موضع ستره، وقد يكون حقيقة أنه ما يشعر إلا والفضيحة في بيته، فلان فعل، فلان يصنع، فلان كذا، حتى يفقد الثقة بين أهله وعشيرته. هذا حديث عظيم وتخويف، تخويف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنعم، نختم بهذه الفائدة بما أنها قد هي نهاية الرسالة. الناس على ضربين، ضربين قسمين في هذا الباب. أناس عندهم أخطاء ومعاصي وذنوب، وهذا ما أحد يسلم منه، أحد يسلم من هذا إلا من سلم الله المعصوم. فهل الذي ليس من شأنه العصيان ولا الفجور ولا الزلل ولا يجاهر به، فالأصل تستره حتى وإن أساء، حتى وإن أساء، حتى وإن زل، وإن زل. جاءت أحاديث كثيرة في فضل ستر المسلم، من ستر مسلما إيش ستره الله في الدنيا والآخرة، وغير ذلك من الأمور. إذن حتى ولو زل لا تحاول أنك تتبع زلله، تقول ما لك يا فلان، قال أمر بالمعروف نهى عن المنكر، لا لا جزاك الله خير، لا تمر بالمعروف نهى عن المنكر في هذا الجانب، ما دام وليس من شأنه مجاهرة بالذنوب والمعاصي وزله لا تتبع عورته. الشيطان جاء خدعك وقال لك تتبع أم معروف نهى عن المنكر، أنت الذي تفعله الآن منكر، تفعله منكر، يخشى أن تجني عاقبة هذا الفعل. انتهينا من الصنف الأول، وناس ليس من شأنهم الذنوب ولا المعاصي ولا المجاهرة ولا الفسق، تحصل لهم زلات، زلقات في أقوالهم في أفعالهم، هؤلاء يسترهم. آخرون من شأنهم المجاهرة بالذنوب والمعاصي، وكان في المدينة 9 رهط إيش يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ناس مفسدون يهتكون الأعراض، يسرقون، يطلعون على العورات،
أعمالهم سيئة، ترويج للمخدرات للحشيش، وراءهم أفكار مريبة، لا بأس أنك تأمر بمعروف تنهى عن منكر، لا بأس أن توثق دخولهم وخروجهم وترفع إلى من يضبط هؤلاء ومن يزجر هؤلاء بهذا القيد. هذا إذا لم يمكنك أن تنبهه، كما ترى فلان أعمالك بدأت تظهر مريبة، انتبه لنفسك. إذا رأيته لا يبالي، بعض الناس مجرد أن تقول له فلان سارق فلان كذا يقول لك إذا أنا رجال شاطر فلان، يفرح بكلمة يقال فيه قاطع طريق أو محشش أو مروج مخدرات، أو هذا عندهم إنسان عنده حضارة وثقافة. فإذا كان هذا الصنف فلا بأس بتتبع عورته ورفعه إلى من يكف شره عن المسلمين. فهذا التفصيل يظهر لنا يعني التفريق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تتبع العورات المحرم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، سائل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.